أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الدرس الماضي قد انتهى مما أشار إليه المصنف تبعا للسيد الخوئي في أن هناك ملازمة بين التفرع الحجة والتفرع الوجودي، والذي أشار إليه في بداية البحث على أنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يقال بعدم وجود هذه الملازمة، ولكنه في نهاية الأمر يقول بأنه توجد مثل هذه الملازمة، ورد على ما أشار إليه بعض الأصوليين وهو المحقق النائمي من أنه يمكن ماذا؟ يمكن القول بعدم وجود ملازمة. وقلنا بأنه الدليل الذي أشار إليه الدليل يعني السيد الخوئي نتيجته نتيجة مقبولة عند المصنف، وإن كانت يعني الحالة العامة التي يمثلها ليست صحيحة عند المصنف، باعتبار أنها تمثل موردا من الموارد، وهو المورد الذي تكون فيه العلاقة بين اللازم والملزوم، علاقة العلية، ولا تكون هذه الحالة جارية فيما لو كانت العلاقة علاقة ضدية. وقلنا بأنه لو كانت علاقة ضدية فإن القضية تكون مختلفة، وأنه يمكن ماذا؟ يمكن القول بأن القضية تأتي وتكون يعني خاصة بالطبيعي وليست خاصة ماذا؟ بحصة، يعني كما هو الحال بالنسبة إلى علاقة العلية. وأشار المصنف بعد ذلك بأنه يوجد وجه آخر لهذه القضية، والوجه الآخر الذي أشار إليه وهو الوجه الثاني بأن الكشف الموجود في الدلالتين، يعني في الدلالة التي تمثلها المدلول المطابقي والدلالة التي تمثلها المدلول الالتزامي، هذا الكشف يقوم على أساس نكتة واحدة، يعني كلاهما يعني كلا هاتين الدلالتين تقومان على أساس نكتة واحدة، وهذه الحالة يعني دائما هكذا بينهما، وهذه النكتة هي استبعاد أن يكون هذا الإنسان المخبر الثقة قد وقع منه اشتباه في الإدراك الحسي للواقع التي أخبر عنها. وبذلك يمكن لنا أن نقول بأنه لو حصلت هذه الحالة وثبت لنا اشتباهه في هذه القضية وهو اشتباهه في هذا الإخبار، فإن هذا الأمر يكون ماذا؟ فإن هذا الأمر يكون كافيا في نفي ماذا؟ في نفي الحجية عن المدلول الالتزامي. والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على ذلك أنه ليس هناك أساس يمكن أن يستند إليه في قضية حجية المدلول الالتزامي، لأن الأساس هو ماذا؟ الأساس والأصل هو نفس النكتة، وهي استبعاد الاشتباه في إخبار الثقة، يعني في إدراكه للواقع من الناحية الحسية. كما أنه أشار المصنف أيضا إلى أننا عندما يأتينا مثل هذا يعني العلم، وهو يعني العلم الذي يثبت لنا ويبين لنا وجود الاشتباه في إخبار الأول، يعني في الإخبار في المدلول المطابق وهو الإخبار الأصلي، فإننا لا يمكن لنا ماذا؟ لا يمكن لنا أن نطالب بوجود ماذا؟ بوجود نكتة أخرى، بوجود اشتباه آخر للإسقاط يعني في الجانب الآخر، لأننا عندما نأتي إلى إسقاط الجانب الأول وهو الجانب الأصلي سنثني بإسقاط الجانب الثاني. والسبب في ذلك، والسبب في أننا نعطي لأنفسنا حصانة ضد مثل هذا التساؤل، أن كلا الدلالتين معتمدتان على ماذا؟ على نكتة واحدة، فإذا سقطت هذه النكتة سقطتا معا. وهذا الأمر على خلاف ما صوره المحقق النائني عندما صور الأمر على أنه يوجد شخصان، أحدهما أخبر بالحادثة وجاء الثاني أخبر بنفس الحادثة، ثم بعد ذلك تبين ماذا؟ تبين أن أحد هذين الشخصين يمكن ماذا؟ يعني أن يكون أحد هذين الشخصين قد تبين له الاشتباه فجاء واعترف بأنه مشتبه، أو تبين لنا العلم بأنه مشتبه، عند ذلك يكون المدلول المطابق لإخبار الثاني المشتبه، هذا المدلول يعني المدلول المطابق له ساقط. وبالنتيجة سقوطه، هذا السقوط الذي يتحدث عنه يعني يتحدث عنه هذه الحال لا علاقة لها بالآخر الذي هو ماذا؟ الذي هو مدلول مطابقي ثاني، لأنه ماذا؟ لأنه مدلول التزامي له. فكأن القضية التي تربط بين الخبرين العرضيين علاقة مدلول مطابقي بمدلول مطابقي آخر. ومن المعلوم أن المدلول المطابقي الأول والمدلول المطابقي الآخر كل منهما له سببه الخاص، وتصوير المحقق النائني القضية على أن المدلولين يعني على أن المدلولين يعني مدلول الالتزامي والمطابقي كلاهما يعني فرض لحجية الأمارة المعتبرة من قبل الشارع، هذا تصوير ماذا؟ تصوير غير دقيق. وذلك لأن الأساس الذي تعتمد عليه الحجية في يعني في المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي واحد، كما يشير ماذا؟ كما يشير إلى ذلك المصنف. وبالنتيجة التصوير الذي أشار إليه المحقق النائمي لا علاقة له بقضية المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، بل هو من قبيل ما أشار إليه المصنف في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء عندما أشار إلى مسألة القيم الاحتمالية، فإنه في مسألة القيم الاحتمالية هناك يوجد مثل هذا التوجه، وهو أنه عندما يأتي زيد ويخبر ويأتي عمرو ويخبر ويأتي مثلا باكر ويخبر وهكذا، فإن كل واحدة من هذه الإخبارات تكون ماذا؟ تكون لها حيثية كشف خاصة. حيثية الكشف الخاصة هذه تلعب ماذا؟ تلعب دورا مستقلا عن حيثية الكشف الأخرى وهكذا. فإذا حصلت مشكلة مع بعض هذه الحيثيات فإن هذه المشكلة لا يمكن أن تعمم إلى بقية ماذا؟ إلى بقية القيم الاحتمالية. وبالنتيجة هذه القيم الاحتمالية سقوط بعض منها لا علاقة له بالبعض الآخر. فكأنه إذا جاءت لنا مئة قيمة احتمالية فسقوط واحد منها ينزل قيمة من مئة قيمة احتمالية، عليكم السلام، يسقط لنا قيمة من مئة قيمة احتمالية. فكأنه هذا الإنسان الذي يثبت أنه قد اشتبه في الإخبار وجاء ليعترف باشتباهه يسقط قيمة وحيثية كشفه التكويني الذي حصل. بالنتيجة بقية القيم لا علاقة لها. فالتصوير الذي أشار إليه المحقق النائن في هذه القضية يشبه إلى حد كبير هذا المورد، وفي هذا المورد لا علاقة لنا يعني به في هذا البحث. هذا المورد مورد ماذا؟ المصنف يقول به في هذه القضية. بالنتيجة الذي يريد أن يثبت مدلولا مطابقيا يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى سبب، والسبب إذا كان موجودا ثم سقط فإن هذا المدلول المطابقي يسقط ويسقط معه ماذا؟ ويسقط معه المدلول الالتزامي. وأما إذا صورت القضية في هذا المورد على أنه يوجد خبران كل منهما يمثل شخصا، وكان كل منهما يخبر عن نفس الحادثة، ولكنه بعد مدة تبين لأحدهما أنه مشتبه فجاء واعترف، أما الخبر الذي يمثله هو فقد سقط بمدلوليه يعني المطابقي والالتزام، كما نحن نرى أنه هناك تفرع وجودي وتفرع حجتي ووجودي لمثل هذه القضية. وأما الخبر الذي يمثله الثاني يعني مثلا الأول لو فرض أنه اسمه زيد يعني خبر زيد سقط بمدلوليه الالتزامي والمطابقي، وأما الخبر الذي يمثله الثاني ونفرضه عام فإن هذا الخبر لا علاقة له بالقضية. ولو فرض أن الإنسان أراد أن يسقط هذا الخبر الثاني أو يسقط الخبر على كل حال باعتبار أنه يسقط الخبر برمته، لأنه قام بعمادتين إحداهما أسقطها صاحبها والأخرى ماذا؟ نريد أن نسقطها بسبب سقوط يعني بسبب سقوط العمادة الأولى. يقول المصنف إذا كنا نريد أن نسقط الخبر يعني برمته فإن هذا يعني أننا من خلال الذي جاء به الأول الذي هو الاشتباه فكأن الاشتباه يولد اشتباها. لماذا يولد اشتباها؟ لأننا لا نستطيع أن نقول إن الاشتباه الذي كان سببا ويعني علة في سقوط خبر زيد هو نفسه كان سببا وعلة في سقوط خبر عمرو. لماذا؟ لأن خبر زيد مستند إلى نكتة خاصة به، وخبر عمرو مستند إلى نكتة خاصة به. على هذا سقوط خبر زيد قد يولد على هذا الفرض، يجب أن يولد اشتباها آخر بعد وجود ماذا؟ علمنا باشتباه الخبر الثاني، الخبر الأول. إذا حصل مثل هذا الأمر، وكان يمكن مثلا أن يكون الاشتباه مولدا للاشتباه، عند ذلك يمكن لنا أن نقول بسقوط الخبرين. أما إذا كان الاشتباه الذي حصل إنما يخص زيدا ولا علاقة له بعمر، إذن هذه الحيثية وهي حيثية الكشف الموجودة في الخبر الثاني تبقى قائمة، بل وتبقى حجة وبمدلوليها، يعني بمدلولها المطابقي وبمدلولها الالتزامي. ولذلك المصنف يقول ما أشار إليه، يعني كما على نحن نقول على لسانه، ما أشار إليه المحقق النائني من تصوير القضية على أنه من قبيل الخبرين العرضيين، هذا تصوير ماذا؟ هذا تصوير يعني ليس دقيقا، لأنه ليس من قبيل الخبرين العرضيين، بل هو من قبيل الأمرين الطوليين، كما في مسألة المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي اللذان يستندان إلى نكتة واحدة، يقومان بنكتة واحدة. هذه النكتة هو استبعاد أن يكون هذا الإنسان الثقة قد أخطأ في إخباره، في إدراكه الحسي للواقع. الأمر الآخر الذي أشار، طبعا نتيجة الكلام أن المصنف يرى ما يراه أستاذه، يعني السيد الأستاذ كما عبر عنه، من أنه يوجد تفرع حجتي والدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في الوجود، وتتبعها ماذا؟ وتتبعها في العدم. فإذا وجدت، طبعا في خصوص الأمارة، فإذا وجدت الدلالة المطابقية وجدت معها الدلالة الالتزامية، وإذا سقطت الدلالة المطابقية سقطت معها الدلالة الالتزامية لهذه النكتة، وهو أنه يوجد أساس واحد يتستند إليه الدلالتان، وهو ماذا؟ وهو الأساس الذي أشار إليه بقوله بأنه استبعاد خطأ الثقة في إدراكه الحسي للواقع. بعد ذلك المصنف أشار إلى قضية أخرى، وهذه القضية أن يعني نعم هذه القضية هل أن هذه المسألة كما تنطبق على الدلالة الالتزامية تنطبق على الدلالة التضمنية، باعتبار أنه في المنطق يوجد دلالة مطابقية ودلالة التزامية ودلالة تضمنية. الدلالة التضمنية يعني كأنه ماذا؟ يعني جزء الدلالة المطابقية تدل عليها بالتضمن، يعني يتضمن مثل هذا الأمر، فلأنه ماذا؟ يتضمنه. فلو فرض مثل هذا الأمر، هل أن يعني من هذه القضية نعم، فهل مثل هذا الأمر الذي أشار إليه المصنف من أنه يوجد علاقة بين الدلالتين، هل هذه القضية والعلاقة بينهما كما هي القضية والعلاقة بين الطرفين بالنسبة إلى القضية التي أشير إليها وهي قضية العلاقة بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، أو لا، أن القضية في المدلول الالتزامي بطريقة وفي المدلول المطابقي بطريقة ماذا؟ بطريقة مختلفة. المصنف يريد أن يقول بأنه عندنا أمر آخر، أنه يوجد عندنا مدلول آخر للدلالة المطابقية وهو المدلول التضمني. هذا المدلول التضمني يعني الكلام فيه مختلف عن الدلالة في المدلول الالتزامي. المدلول التضمني هو يعني جزء المدلول عليه، عندما يأتي إنسان ويخبر مثلا أن هذه الغرفة فيها مثلا أفراد، وعليك أيها الإنسان المأمور صاحب الذي توجه إليه الأمر ماذا؟ أن تقوم بفعل يخصهم جميعا، وهؤلاء لهم عدد محدود، مثلا لهم مثلا 5 أشخاص، 10 أشخاص، 100 شخص. هؤلاء يراد من هذا الشخص أن يقوم ماذا؟ أن يقوم مثلا باختبارهم، أو يقوم مثلا بتعليمهم، أو ما شابه ذلك. ولكن بالنتيجة عندما ينظر إلى مثل هذه القضية هل مدلولها بالنسبة إلى هذه القضية، هل المدلول بالنسبة إلى هذه القضية يكون يعني فيه تفرع على لكل واحد أو لا؟ بالنتيجة إذا جاء مثلا أنه امتحن جميع من في الصف أو جميع الموجودين في الصف، فهل يعني مالك أنه أن كل شخص موجود توجد له ماذا؟ توجد له دلالة تتضمنه هذه الدلالة تثبت له ماذا؟ تثبت له هذا الحكم. يقولون هكذا يوجد مثل هذا الأمر، أنه لو فرض أنه يوجد حكم أو يوجد أمر خاص، يوجد أمر خاص بمجموعة من الناس، عنوان أو ما شابه ذلك، وبعد ذلك كان لهذه هذا العنوان أجزاء، فإن هذا الأمر كأنه ماذا؟ كأنه يتفرع إلى كل واحد منهم، فيكون التطبيق على كل واحد ناتجا من هذا الأصل الذي هو ماذا؟ الذي هو أصل عام لا علاقة له ماذا؟ لا علاقة له مباشرة بكل واحد، إنما علاقته بالعموم، ولكن على كل حال هذا العموم تطبيقه العملي على هؤلاء الأفراد. فلو فرض ماذا؟ فلو فرض أنه بعد أن جاء هذا الحكم الذي هو حكم عام لكل هؤلاء، جاء بعد هذا الأمر وجاء أنه يستثنى من هؤلاء مثلا زيد وباكر، هؤلاء مثلا أذكياء لا داعي لأن يختبر، هؤلاء مثلا ليسوا ماذا؟ ليسوا مثلا مشمولين بهذا الاختبار، هؤلاء تجاوزوا القنطرة كما يقولون مثلا في عدالة الصحابة، تجاوزوا القنطرة مثلا، فلا يحتاجون ماذا؟ فلا يحتاجون إلى الاختبار. يقولون مثل هذا الأمر لو جاء، يعني لو جاء الأمر وثم جاء الأمر الآخر، جاء الأمر يعني الأمر الأول عام ثم جاء هذا الذي يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بمثلا يعني المخصص، يعبرون عنه بالمخصص، ما الذي انفصل عن الدليل، فيعبر عنه مخصص منفصل. جاء بعد فترة وأخبر أن هذا يعني أن هؤلاء يعني هؤلاء جميعان يستثنى منهم مثلا زيد وباكر، لأن هذين الطالبين مثلا من الطلاب الذين لا يحتاجون، قد تجاوزوا هذه مرحلة الاختبار. هنا عندما يقع مثل هذا الكلام بالنتيجة ماذا يصنع؟ بالنتيجة يصنع أنه القضية التي تبقى ماذا يقال عنها؟ يقال عنها بأنها قضية عامة وردها التخصيص. إذا كان الأمر كذلك، طبعا المصنف لم يفصل لأنه هذا ليس بحث التفصيل، في هذه القضية عندما يأتي العام ثم يأتي مخصص العام، العام يقولون ماذا؟ حجة في الباقي تحت عمومه، لأنه هذا العام عندما جاءه المخصص كأنه ماذا؟ كأته أخذ يعني جزءا، أخذ حصة، قطم قطمة من هذا العام، فبقي للعام ماذا؟ حصة خاصة. هذا يعبر عنه ماذا؟ حجة، يعبر عنه بالباقي. طبعا هسه كل ما يبقى من بعد شيء يعبر عنه بالباقي، فيقولون العام حجة في هذا الباقي. بالنتيجة إذا كان الأمر كذلك، لأنه بالنتيجة إذا كانت القضية بهذه الكيفية، وأنه مثل هذه المسألة عندما يكون العام قد بقيت له حجية في مثل هذا الأمر، وأنه يمكن ماذا؟ يمكن أن يذكر مثل هذه القضية وتذكر التبعية، هل هذه التبعية في مثل هذه القضية تكون تبعية حاصلة كما هي التبعية في المسألة التي تعرضنا لها؟ لأنه في المسألة التي تعرضنا لها عندما انتفى الأصل، الأصل ما هو كان؟ الأصل هو الأمر العام الذي جاء ليقول بأنه يجب عليك اختبار كل من هو موجود في هذا الصف، ثم بعد ذلك هذا الأمر العام ماذا؟ سقط عمومه الذي جاء به. ماذا بقي من عمومه؟ بقي منه حصة يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه يعني عام مخصص، يعني عام بعد التخصيص، يعني كما يقول حجية العام بعد ماذا؟ بعد التخصيص الذي حجيته في الباقي. فعندما يأتي الأمر وأنه هذا التخصيص للعام أساساً هل يخرجه عن الحجية؟ يقولون لا. إذن ما هو دور هذا التخصيص؟ يقولون دور هذا التخصيص أنه يجعل للحجية حدوداً، يجعلها محددة. كانت سابقاً تشمل ماذا؟ تشمل العنوان العام. بعد ذلك ماذا حصل؟ بعد ذلك لما جاء التخصيص أفرد لهذا العنوان العام جزءا تركه له وأخذ منه جزءا آخر وقال له أنت حجة ولكن بالمقدار الذي بقي لك من هذا التخصيص، لأن هذا التخصيص ماذا يفرض أنه هذان الطالبان كان يعني طالبان وعدد الطلبة مثلا 10 طلبة، فيقول مثلا طالبان من 10 طلبة يعني 5 طلبة ليس مثلا ليس هذا الأمر حجة فيه. هذا الكلام في مثل هذه القضية، وهو أنه عندما يأتي حديث عام ثم يأتي تخصيص له، بالنتيجة إذا كان العام بمثل هذه الكيفية يأتيه مخصص، فهذا المخصص الذي هو يأتي بهذه القضية بأنه يعني بأن هذه القضية تتفرع إلى أجزاء الصف طالبا بعد طالب، وكل واحد من هؤلاء يأخذ ماذا حكما خاصا متفرعا عن ذلك الحكم العام، إذا جاء المخصص وعزل حصة من هؤلاء وجعل ماذا جعل هذه القضية تخص عددا دون عدد، تخص حصة دون حصة، فعند ذلك نحن عندما نأتي إلى التخصيص ونجد أنه يقتطع حصة من هذا العنوان العام، بعد ذلك هذا الذي انفصل يعني انفرج عنه العنوان العام، هذا الذي هو جاء أمر عام وانفرج عنه وكان يخص كل فرد من هؤلاء، هذا الذي جاء وخص كل واحد ثم بعد ذلك جاء ليقتضع منه حصة، الذي كان قد حصل بسبب العموم الذي جاء في الكلام الأول، هذا ينتفي إذا جاء التخصيص أو أنه لا ينتفي، يعني تلك الأفراد التي فصلت لها أوامر تفصيلية لكل واحد منهم باعتبار أن هذا الأمر العام يعني أكرم زيدا وبكرا ومثلا أحمد ومحمد وهؤلاء كلهم، كل واحد منهم كان له ماذا؟ كان أمر خاص له ماذا من خلال هذا العام، بعد ذلك استثني من هذه الحصة من هذا العام شخصان، هذان الشخصان أفقد العام عمومه الأول وجعله ماذا؟ وجعله خاصا بالباقي، فعلى هذا إذا كانت القضية على طريقة البحث السابق، ماذا كانت طريقة البحث السابق؟ طريقة البحث السابق أن الذي ثبت أو الذي أثبت الحجية للتضمن هو من؟ هو المطابقة، والذي أثبت الحجية للالتزام هو المطابقة، وبوجودها وجدت الحجية وبسقوطها سقطت. إذا كان الأمر بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية كالأمر بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك سنجد أن الذي يحصل مع التضمن هو عين الذي يحصل مع الالتزام، يعني عندما نقولون أنه هذا الأمر اللي هو يعني هذا الأمر الذي هو المدلول التضمني عندما حصل، عندما فقد العام عمومه ماذا حصل؟ هل حصل معه أن فقد التضمن ماذا حجيته باعتبار أنه انتهى العام الذي جاءت بسببه حجية هذا الأمر المتضمن أو هذا المدلول التضمني لكل واحد من هؤلاء؟ هذا الأمر ليس له وجود الآن، أصبح ماذا؟ أصبح مخصصان، فهذا التخصيص أفقد العام حجيته فيما جاء به، نعم ولكنه أبقى له حجية في أي شيء؟ في الباقي من العام. إذن بقاء ذهاب الحجية الأولى، ذهاب حجية العام التي وردت في الدليل الأصلي ينتفي بسببها المدلول التضمني لها بهذه القضية أو لا، باعتبار أنه كما أن المدلول الالتزامي كان تابعا، هذا أيضا كان تابعا، كما أن المدلول الالتزامي كان متفرعا، هذا أيضا متفرع، بل تفرع هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون أكثر وضوحا. من هنا قال بعضهم أننا إما أن نفتر إذا فرضنا أن العلاقة بينهما كالعلاقة يعني العلاقة بينهما العلاقة الحجية بينهما كالعلاقة بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة المطابقية والالتزامية، فمعنى ذلك أنه الدلالة التضمنية التي حصلت بسبب الدليل العام يكون معها يكون لها نفس الحكم، فتسقط الدلالة التضمنية عن الحجية كما سقطت كما سقطت الدلالة الالتزامية. أما إذا قلنا ماذا؟ أما إذا قلنا بعدم ارتباطها في هذا الجانب، عدم ارتباطها في هذا الجانب، هل على أساس عدم الارتباط أو لا؟ على أساس أنها مرتبطة بجهة وغير مرتبطة بجهة أخرى؟ يقولون على أساس أنها مرتبطة بجهة وغير مرتبطة بجهة أخرى. هذا الكلام تفصيله وتقريبه ليس هذا محله، ولكن على كل حال المصنف ماذا؟ المصنف أشار إلى ذلك، وأشار ماذا؟ وأشار إلى رأيه وعبر عنه بالتعبير الذي يعني يستعمله عادة، ولكن على كل حال التعبير الذي أشار إليه يريد ماذا؟ لأنه هذا البحث كما يقال ليس بحثا ماذا؟ ليس بحثا فيه، فلذلك ذكره ماذا؟ ذكره على نحو الاستطراد. ولذلك قال فالصحيح إن الدلالة الالتزامية مرتبطة بالدلالة المطابقية في الحجية كما هي مرتبطة ماذا؟ كما هي مرتبطة في الوجود. وأما الدلالة التضمنية فالمعروف بينهم أنها غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، وهذا ما خلص إليه كما يعني يتضح من خلال ما أشير إليه. حتى هذا تمام الكلام كلام في هذه القضية، وهو أنه العلاقة بين الدلالتين علاقة ماذا؟ علاقة تامة من جميع الجوانب، إلا أن الذي أشار إليه استطرادا وهو الدلالة التضمنية، هذا الذي أشار إليه استطرادا ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حكم مشابه للحكم الذي توصل إليه، ولأنه ليس المقام هنا ذكر مثل هذه القضية، فكأنه ماذا؟ فكأنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يكون هذا وين؟ يكون هذا الكلام وين؟ في محل يعني ذكره وفي محل بحثه، ومحل بحث هذه القضية ليس هنا، وإنما هو يكون ماذا؟ في محل البحث الذي تعرضنا له المثال، وهو المثال الذي يخص ماذا؟ العام، عندما يأتيه ماذا؟ يأتيه مخصص ماذا؟ منفصل. والمصنف يقول أن المعروف ماذا؟ وهذا طبعا المعروف الذي هو عليه الكلمة أنه ليس التابعة للدلالة المطابقية في الحجية. ثم بدأ المصنف ببيان ماذا؟ بيان مطلب جديد. المطلب الجديد الذي يريد المصنف بيانه وهو مطلب خاص كما عنونه بوفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي. طبعا حسب الحقيقة هذا المبحث هو من مباحث المباحث كما يقال المباحث المتأخرة، يعني ليس بحثا يعني كما يقال متأصلا في المباحث الأصولية، يعني هو من المباحث التي وجدت في الأزمنة المتأخرة. طبعا حتى لعله من باب يعني من باب الاعتراف بالفضل يعني الشيخ الأنصاري يعني الشيخ الأعظم من الأشخاص الذين جاءوا بأفكار يعني جديدة أسسها في مباحثه الأصولية، كانت له عنده أفكار كثيرة، من ضمن هذه الأفكار ماذا؟ من ضمن هذه الأفكار بعض التشقيقات، من ضمن بعض هذه الأفكار بعض المسالك، من ضمن هذه الأفكار بعض المباني، من ضمن بعض هذه الأفكار بعض التصويرات التقريبات لبعض القضايا، وكان في الحقيقة يعتبر ماذا؟ يعتبر مدرسة أصولية يعني قائمة بنفسها، ويعتبر ماذا؟ مدرسة أصولية مثلا تاريخ الأصول، لأنه تاريخ الأصول البعض قد يقول أنه يوجد مدارس أصولية، ولكن البعض لا يمكن أن يعبر عنه ماذا؟ بأنه مدرسة. نعم سيكون قد يكون مناقشا، قد يكون محاورا، قد يكون رادا وناقضا، لكنه بالنتيجة ليست عنده ماذا؟ ليست عنده أفكار، هذه الأفكار يمكن القول أنها أفكار هذا الشخص، وأنه يمثل ماذا؟ يمثل مدرسة ماذا؟ مدرسة يعني جديدة، يعني مدرسة يعني جديدة في قبال المدارس الموجودة. طبعا هسه قد يقال أنه لماذا مثل هذا البحث بحث متأخر، يسمون البحث طبعا ليس البحث كله، وإنما البحث ماذا؟ لماذا أنه مثل هذا البحث ولمثل هذا البحث خصوصا، وأنه يعتمد على تقسيم القطع بهذا التقسيم الموجود، لماذا هو بحث متأخر؟ هذا طبعا كما يقال من رواسب الفترة التي عبر عنها ماذا؟ عبر في التاريخ عبر عنها فترة القرون الوسطى، ولكننا نعبر عنها بالفترة التي سبقت القرن الماضي. هذه الفترة كانت هناك عملية رواج لبعض الأفكار التي شاعت في الساحة. الساحة الأصولية في ذلك الوقت شاعت فيها أفكار كثيرة، وطبعا الأفكار الكثيرة، البعض من هذه الأفكار كانت تصب ماذا؟ تصب مباشرة على الأصول، علم الأصول برمته. البعض من هذه الأفكار وإن كانت واردة مثلا في مدرسة أخرى غير المدرسة الأصولية، إلا أنها على كل حال لا تخرج ماذا؟ لا تخرج عن البحث التفصيلي الذي يمكن أن يذكر هنا. فالبعض من الأصولي، يعني البعض من الناظرين في يعني في الفقه الشيعي، كانوا يريدون ماذا؟ كانوا يريدون أن يؤسسوا لعلم أصولي يقوم على أساس ماذا؟ يقوم على أساس الاستناد إلى النصوص. والاستناد إلى النصوص معناه أنه لا حجية لغير ما تعطيه النصوص. فلو فرض مثلا أن هناك فقيها ويريد أن يعطي مثلا حجية للقطع مثلا، فإن حجية القطع هذه ليست ماذا؟ ليست مقبولة مطلقا، إنما تكون ماذا؟ إنما تكون حجيته مقبولة فيما لو كان مستنده ماذا؟ مستنده نصيا شرعيا، يعني كتاب وسنة. هذا التوجه من الذي كان يقوده؟ كان يقود هذا التوجه في بعض الأزمنة المتقدمة، يعني التي سبقت القرن الماضي، يعني القرن يعني التاسع عشر كما يقال، القرن التاسع عشر تقريبا والذي سبقه، كان يقود هؤلاء بعض العلماء من المحدثين، يعني من الإخباريين الذين يقولون يعبر عنه بالمحدثين. هؤلاء ماذا كانوا يريدون أن يقولوا؟ كانوا يريدون أن يقولوا بأنه مثل هذه القضايا وحجية هذه القضايا التي يحاول أن يقربها البعض من الأصوليين، هذه الحجية يجب أن تكون مستندة إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة لا مطلقا. يعني حتى لو فرض أننا نقبل بأن يكون القطع حجة، ولكن لا يكون ماذا؟ لا يكون القطع الحجة إلا يكون ماذا؟ إلا يكون مستندا. أما إذا لم يكن مستندا فمثل هذا الاستناد، ولذلك ناقشوا في مسألة القاطع ومسألة القياس ومسألة الأقية المنطقية، وأنه يوجد مثل هذه الحجية لها أو لا. طبعا هسألوا عنه في يعني في يعني كما يعني كما يعني لو أراد الإنسان أن يدقق، البعض من هؤلاء ليست عنده مثل هذه التوجهات التي كما يقال التوجهات النافية للآخر، لأنه هناك يعني توجهان عند المدرسة الإخبارية. توجه كان يمثله بعض المتطرفين من قبيل مثلا الاسترابادي مثلا، هذا كان يمثل مثل هذا التوجه. وهناك توجه آخر يمثله مثلا صاحب الحدائق. هؤلاء بالرغم يعني من يعني هذان الشخصان بالرغم من كونهما ينتميان إلى مدرسة واحدة، إلا أنه عند النظر في كلام صاحب مثلا الفوائد المدنية يجد الإنسان بونا شاسعا بينه وبين ماذا؟ وبين صاحب الحدائق. صاحب الحدائق في زمن من الأزمنة، ولعلها نظرة تاريخية، في زمن من الأزمنة كان في زمن الوحيد البهبهاني اللي هو الزمن الذي سبق يعني فترة الشيخ الأنصاري، كان يناقش ويحارب على أساس من هي المدرسة الصحيحة، هل هي المدرسة الحديث أو المدرسة المحدثين أو المدرسة الأصوليين المجتهدين يعبر عنها. وكان الحوار بينهما محتدما كما يقال، ووصل الأمر بالحوار أنه كما يقول مثلا بعض القائمين على عمل يعني الحضرة هناك في الحضرة الحسينية، أنه يبدأان الحوار من بعد صلاة العشاء ويبقيان إلى صلاة الفجر واقفان على قدميهما يتحاوران، هكذا يبقيان متحاور الوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني، حتى أنه يقول بعد أن أغلق يعني هما يقوم يعني يتحاوران داخل الصحن الشريف، بعد ذلك أقول لهم أريد أن أغلق الصحن فأخرجهما خارج الصحن، يبقيان. بعد ذلك يقول آتي إلى الصحن لأرفع الأذان، فيأتي الوحيد الخراساني يعني يأتي الوحيد البهبهاني ليصلي هناك جماعة، ويذهب الشيخ يوسف البحراني لعله يصلي فرادى، وهكذا كانت هكذا القضية موجودة. وكان كل واحد منهم يريد ماذا؟ يريد أن يقنع الآخر بأحقية يعني مسلكه الذي هو مسلك يعني التعامل مع النصوص، هل يبقى النص كما هو أو يعنون على أساس هذه القطع الطريقي وهذه يعني القوانين الأصولية اللي نعبر عنها. لكن في تلك الأزمنة ظهر هذا الشخص الآخر الذي هو الاسترابادي، محمد أمين الاسترابادي، ولكنه بالنتيجة كتب كتابه الفوائد المدنية، طبعا لعله كتبه في مكة. هذا الكتاب عندما نشره طبعا في ذلك الوقت، حتى يعني لعله الوحيد البهبهاني كان لا يسمح لطلبته بأن يدرسوا عند الشيخ يوسف البحراني، لا يسمح، لا أسمح لكم، يعني يخاف أنه هذه الأفكار تنتشر. الشيخ يوسف البحراني كان لا يمنع، كان يقول أسمح لأي طالب في أي درس يحضر، لا درسي أو درسي الوحيد لا فرق. كانت يعني فعلا كان يلتزم، ماذا يلتزم؟ بالضوابط الشرعية في هذه القضية. عندما جاء كتاب الفوائد المدنية وكان مليئا بالكلمات التي يعني فيها انتهاك لحرمة العلماء، الشيخ يوسف البحراني تنازل عن هذه القضية، تنازل، قال بأنه كنت سابقا أحاور وأناقش وكذا، الآن ماذا؟ لا أقول أني أتراجع عن الفكر أو المسلك، ولكن لن أبقى على هذه الطريقة التي كنت فيها وأن أحاور الوحيد وأحاول أن أقنعه. ما هو السبب؟ يقول السبب أن قضية الحداث يعني المحدثين والمجتهدين قضية قديمة من زمن القرن الرابع، كان هناك محدث وهناك مجتهد في زمن الشيخ الصدوق، في الشيخ المفيد، كلهم هناك مجتهدون، هذا يصنف على الاجتهاد، هذا يصنف على التحديث. ما سمعنا في يوم من الأيام أن أحدا من هؤلاء تجاوز على الآخر لمجرد ماذا؟ لمجرد أن هذا من المحدثين وأن هذا ماذا؟ وأن هذا من المجتهدين. ولكن ظهر في هذه الأيام شخص، طبعا مدحه مع هذا، مدحه شخص كذا وهذه مواصفاته، هو عالم وكذا وهو من أهل الخير، ولكنه يعني حشى كتابه بكلمات ماذا يعني تجاوز فيها على كثير من المجتهدين. ولذلك أنا أترك الحديث يعني في هذه القضية والمخافة أن نصل إلى مثل هذه الحالة التي وصل إليها هذا الشخص. طبعا هو بعد طبعا يمدحه لا يقول عنه. هذا البحث هنا من رواسب تلك الفترة. في ذلك الوقت طبعا الوحيد البهبهاني نتيجة هذا التنازل الذي حصل من قبل الشيخ يوسف البحراني انتصر في المعركة، يعني انتصر بالنتيجة، لم يستطع، لأن طبعا في الحقيقة كان هناك حتى كان هناك تدخل سياسي في نشر التوجه الإخباري، حتى كان هناك توجه يعني تدخل سياسي في هذه القضية، إلا أن الوحيد البهبهاني وقف وقفة يعني شرسة، وكان يعني طلابه من طلاب يعني مثل هؤلاء الشخصيات اللي أصبحوا بعد ذلك شيوخ الطائفة. بالنتيجة انتصر الوحيد البهبهاني في هذه القضية. فهذا البحث بتلك الأبحاث التي كان يرفض الإخباريون أن يكون للقطع حجية ما لم يكن ماذا؟ ما لم يكن مستندا ماذا؟ ما لم يكن مستندا إلى الكتاب والسنة. فهذا البحث لماذا تأخر؟ تأخر لأنه أساسا هذه القضية أساسا طرحت في تلك الأوقات، والشيخ الأنصاري طبعا الشيخ الأنصاري بالرغم من أنه لم يصل إلى ذلك الزمن الذي كانت فيه تلك، ولكنه سمع به، ولذلك كان يقول يعني ينقل عنه أنه لو كان فلان من العلماء، يقصد لعله صاحب الحدائق، لو كان موجودا في هذا الزمان لأقنعته بالأصول، هكذا كان يريد أن يقول، يعني بأنه يريد أن يقنع، لأنه تلك الفترة كانت فترة حرجة، وكان من الممكن أنه أن يأخذ المذهب مثلا اتجاها خاصا وهو الاتجاه الإخباري. لذلك هذا البحث تأخر طرحه بسبب هذه القضية، وهو أنه بعض الإخبارية عندما أشاروا إلى عدم حجية القطع وأن القطع يجب أن يكون مأخوذا ومستندا إلى الكتاب والسنة، ماذا كان؟ كان هناك رد، هذا الرد جاء على لسان الشيخ الأنصاري من خلال ماذا؟ من خلال بيان أن هناك قطع طريقي وهناك ماذا؟ وهناك قطع موضوعي. إن شاء الله يأتي الحديث فيه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا بعد تمهيد البحث حتى نفذ البحث مباشرة. الحمد لله.